بالدين أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وقد تكلم الشيخ رحمه الله في آخر ما تكلمنا عليه بأن اتفاق الشيئين في الاسم لا يلزم تماثلهما في حقيقة الصفة، وأن القدر المشترك كاسم السميع أو الموجود أو ما شابه ذلك، فإن هذا القدر المشترك ليس أمرا إلا أن يكون مقدرا في الأذهان، وأما في الأعيان فليس ثمة إلا السميع الذي هو سمع الخالق أو سمع المخلوق. فاسم السميع الذي هو من أسماء الله تبارك وتعالى كما أنه من أسماء المخلوق لا يعني التوافق في الاسم، التوافق في الصفة أو في المسمى، وإنما التوافق أو الاشتراك يكون في مسمى السميع إذا قيد عن الإطلاق والتخصيص. فإذا قيل السميع هو اسم يطلق على من له سمع فهذا هو مطلق، والمطلق هذا ليس أمرا موجودا وإنما هو أمر يقدر في الأذهان. أما إذا قيل السميع الذي هو من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى صفة الله عز وجل، والسميع الذي يطلق على المخلوق يدل على ذات المخلوق وعلى صفة المخلوق، وليس ذات الله كذات المخلوق كما أن سمعه ليس كسمع المخلوق. وهذا معنى قول الشيخ. ثم ذكر الشيخ بعض الأمثلة ليدل على ذلك، ثم قال رحمه الله: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. يفهم الاسم بما دل عليه بالمواطأة والاتفاق. فاسم السميع فإن هذه الأسماء اسم السميع والعليم فإنما يطلق على الله على الخالق وعلى المخلوق، واسم السميع اسم السميع هنا بينهما تواطؤ من جهة المعنى العام، وهو أن السميع يدل على أن المسمى به له سمع وأن السمع هو إدراك الأصوات، فهذا بمعنى أن الاسمين متواطئان أي أنهما يتواطان على معنى واحد على معنى كلي، هذا المعنى معنى كلي يقدر في الأذهان. أما إذا جاء التخصيص والتقييد كأن قيل السميع من أسماء الله أو السميع الذي هو من أسماء المخلوق فهنا حصل الافتراق وانتفى الاشتراك. قال: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. فالموجود يدل على أن الشيء موجود، فالله عز وجل موجود، فإن الموجود يدل على مطلق الوجود، يدل على مطلق الوجود وأنه يطلق على من كان موجودا. لكن الموجود إذا قيل في حق الله فإن وجوده المختص به إذا قيد واختص الوجود بالله فإنما يدل على وجود الله، وهو وجود واجب لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، بخلاف المخلوق يطلق عليه اسم الموجود، لكنه إذا قيد بالمخلوق وخصص به فهم منه ما يختص بصفة المخلوق، وهو أن وجوده ممكن وإنما وجد بإيجاد الله عز وجل، وهو مسبوق بالعدم كما أنه يلحقه فناء. وهذا معنى قول الشيخ: ولا بد في جميع الأسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. فاسم السميع يفهم منه ما دل عليه اسمه، ذاك إذا جئنا نفسر أسماء الله كاسم العليم والحكيم نقول اسم العليم من جهة اللغة العربية يدل على أن المسمى به ذو حكمة، والحكمة كذا وكذا، واسم العليم يدل على أن المسمى به ذو علم وأنه يدل على صفة العلم وما شابه ذلك. هذا من جهة المعنى اللغوي، من جهة المعنى اللغوي والقدر المشترك. ثم أما إذا قيل العليم في أسماء الله وصف به علم الله وكان عالما على ذات الله وعلى صفة العلم التي تختص بالله وليست هي صفة المخلوق. قال: وما دل عليه بالإضافة والتخصيص. فالتخصيص والتقييد يقطع المشاركة، يقطع الاشتراك. فمتى ما قيل الحكيم الذي من أسماء الله أو من أسماء الله الحكيم، هنا علمنا بأن هذا الاسم ليس هو الذي يطلق على المخلوق، ولذلك التخصيص يقطع الاشتراك. أما من جهة المعنى العام وهو الأمر المقدر في الأذهان فهذا أمر مطلق، أمر مطلق غير مقيد، يفهم منه معنى الاسم من جهة اللغة من جهة المعنى. قال: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما، فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم، ليس العليم الذي من أسماء الله كالعليم الذي من أسماء المخلوق، ولا الحليم كالحليم. وإن كان اسم العليم من جهة الإطلاق فإنه يدل على أن المسمى به موصوف بالعلم ويدل على ذات المسمى به، لكن إذا أطلق في حق الله فإن اسم العليم دل على ذات الله وعلى صفة العلم في الله، وإذا أطلق وقيد بالمخلوق دل على ذات المخلوق وعلى صفة العلم في المخلوق. ومعلوم أن الذات ليست كالذات ولا الصفة كالصفة، فإن علم المخلوق مسبوق بالجهل ويلحقه النسيان والآفة. قال وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. قال وسمى نفسه بالملك، فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك، قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيرة غصبة، وقال الملك أتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن، فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. قال وسمى نفسه بالعزيز، فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. من علمه أضاف الصفة لنفسه، هذا ليس اسما بل صفة. قال أنزله بعلمه، فأضاف العلم الذي هو صفة له. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة، قال ذو القوة وهي صفة بخلاف القوي. القوي اسم دل على صفة، أما ذو القوة هي الصفة. قال وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وهذا فيه وصف الله عز وجل بالقوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم، فأضاف العلم الذي هو صفة للمخلوق إلا قليلا. وقال فوق كل ذي علم عليم، أي كل صاحب علم فوقه عليم، كل ذي علم أي صاحب علم، فأضاف العلم للمخلوق. وقال فرحوا بما عندهم من العلم، فجعل العلم عند هؤلاء. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، فأضاف صفة القوة للمخلوق. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، فهذا ليس من باب الاسم بل هم باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقال والسماء بنيناها بأيد، والأيد ليس جمع يد بل مراد بها القوة هنا بأيد، لأن يد جمعها أيدي. قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، وليس ذا الأيدي اللي اليدان. قال وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، فالعلم المضاف إلى الله ليس هو العلم المضاف للمخلوق، وإن كان العلم من جهة الإطلاق ومن جهة المعنى العام يدل على معنى مشترك بين العلم المضاف إلى الله والعلم المضاف للمخلوق، لكن هذا المعنى مشترك أمر يقدر في الأذهان. أما العلم الموجود في الأعيان فلا يوجد إلا علم الله وعلم المخلوق، وليس علم الله كعلم المخلوق. قال وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأضاف المشيئة للعبد وجعل له مشيئة كما أنه جعل لنفسه جل وعلا مشيئة. وقال إن هذا تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تريدون أضاف الإرادة إليهم، ثم قال والله يريد فأضاف الإرادة له تبارك وتعالى، ووصف نفسه بالمحبة، وصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو موصوف بالمحبة والعبد موصوف بالمحبة، وليست المحبة كالمحبة، وإن كان المعنى العام للمحبة هو قدر مشترك، لكن القدر هو أمر يقدر في الأذهان، وأما ما هو موجود في الأعيان في الواقع فليس إلا محبة الخالق ومحبة المخلوق، وليست محبة الله كمحبة المخلوق. قال وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله يرضى والعبد يرضى، وليس رضا الله كرضا العبد. قالوا معلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فالله يمقت وهم يمقتون، وليس مقت الله كمقت المخلوق. فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، أضاف المقت لنفسه، أكبر من مقتكم، أضاف المقت لهم، أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وكذلك وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون، هذا مكر المخلوق، ويمكر الله، هذا مكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، وإن كان المكر والكيد من جهة المعنى العام هو بمعنى واحد، وهذا قدر مشترك يفهم منه معنى هذا الكلام، معنى هذه الصفة من جهة المعنى العام، أما إذا قيدت بالخالق فهي معنى منها معنى غير المعنى إذا قيدت بالمخلوق. قال وصف نفسه بالعمل، فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، عملت أيدينا، أضاف العمل ليديه تبارك وتعالى. وصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قول وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله يوم يناديهم، وقوله وناداهما ربهما، ووصف عبده بالمنادات والمناجاة، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ناجواكم صدقة، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليست المنادات كالمناداة ولا المناجاة كالمناجاة. ووصى نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقال وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي كلمه الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه أي كلم الملك يوسف قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم، بل كلام الله مختص به يختلف عن كلام المخلوق، وإن كان الكلام من جهة المعنى العام هو واحد، لكن هذا المعنى العام قدر أمر مطلق، أمر مقدر في الأذهان. قال ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأت به، وصف أنها أنبأت ونبأت، وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به وهو نبأها قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، فأضاف التنبيه لنفسه وأضافها إليه وإلى عائشة عليه رضي الله عنها، وليس الإنباء كالإنباء. ووصى نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن، فالله يعلم، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن هذا التعليم تعليم المخلوق، مما علمكم الله تعليم الله. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، أضاف التعليم للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليه عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، أي على ظهور الأنعام، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي على السفينة، فاستوى على السفينة أي صعد عليها. وقوله واستوت على الجودي أي على الجبل، أي علت عليه وارتفعت. وليس الاستواء كالاستواء، بل استواء الله يخصه واستواء المخلوق يخصه، وإن كان معنى الاستواء المطلق مشترك، وهذا معنى قدر أمر مقدر في الأذهان. فمعنى الاستواء من جهة الإطلاق هو العلو والارتفاع، لكن علو الله وارتفاعه على العرش ليس كعلو المخلوق وارتفاعه على الجبل أو على السفينة أو على الدابة. قال ووصف نفسه ببسط اليدين أي أنه يبسط يديه، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وصف يديه بالبسط ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، أي كل ما أثبته الله لنفسه لا بد أن يثبت له مع نفي التمثيل. فإذا أثبتنا الاستواء لا بد أن يكون أن نعلم بأنه استواء لا يشبه استواء المخلوق، وإن كان معنى الاستواء من جهة المعنى العام المطلق هو معنى واحد، فمعنى الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن الاستواء المخصوص بالله ليس هو الاستواء المخصوص بالمخلوق. قال فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا، معطلا لأنه سلب الله عز وجل صفاته فجعل الله عز وجل مسلوب الصفات لا صفات له. قال كان معطلا جاحدا، جاحدا لأنه أنكر ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فحقيقة تأويله أنه جحود وإنكار. قال ممثلا لله بالمعدومات والجمادات، إذا قال بأن الله لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة ولا كلام، هذه صفة ماذا؟ الجمادات. فهو فر من تشبيه الله عز وجل بالأحياء فمثله بالجمادات، وربما مثله بالمعدومات كما لو قال الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين العرش ولا يسار العرش، هذا صفة العدم، هذه صفة المعدوم. ففر من تشبيهه بالموجودات فشبهه بالمعدومات، بل ربما شبهه بالممتنعات التي لا يمكن أن توجد أساسا، والعقل يقطع باستحالة وجودها. قال ممثلا لله بالمعدومات والجمادات، ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستواي كان مشبها، وهذا مذهب المشبهة كالجواليق والجوارب وغيرهم، وكان الرافض القدماء على التشبيه والتمثيل يجعل الله عز وجل مشابه المخلوق والعياذ بالله. قال ممثل له بالحيوانات أي بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فمذهب السنة وسط بين الممثلة والمعطلة، بين الممثلة لأنهم لما أثبتوا نفوا التمثيل فهم وافقوا الممثلة من جهة الإثبات لكن خالفوهم من جهة نفي التمثيل، كما أنهم نزهوا الله عز وجل فوافقوا المعتزلة من جهة تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات لكنهم لم يعطلوه جل وعلا عن صفاته، فمذهبهم إثبات بلا تمثيل وتنزيههم بلا تعطيل، فكان مذهبهم وسطا بين المعطلة والممثلة. قال ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله طريقة أهل السنة في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الصفات، توحيد العلمي الخبري، أراد أن يبين حقيقة ما ذكره من مذهب أهل السنة، وأنهم يثبتون الله عز ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى مع قطع مع عدم المماثلة الله، مع نفي التمثيل والتكييف والتعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وأن الاشتراك في الصفة أي في معنى الصفة أو في معنى الاسم أو في الاسم لا يلزم اشتراك في حقيقة المسمى ولا في حقيقة الصفة، فإذا كان الله موصوفا بالعلم والمخلوق موصوف بالعلم فليس العلم كالعلم، وإن اشترك في القدر المشترك وهو معنى العلم من جهة الإطلاق، وأن الاشتراك في القدر المشترك الذي هو أمر مقدر في الأذهان لا يعني الاشتراك في الموجود وفي الواقع وفي الموجود في الأعيان، فعلم الله علم يخصه وعلم المخلوق علم يخصه واستواء الله يخصه، لا يماثل استواء المخلوق، واستواء المخلوق يخصه، لا يماثل استواء الخالق. وإن كان الاستواء من جهة المعنى العام عند الإطلاق المعنى مشترك، معنى هو العلو والارتفاع مطلقا، لكن علو الله ليس كعلو المخلوق، وارتفاعه ليس كارتفاع المخلوق، واستقراره ليس كاستقرار المخلوق، وهكذا. فالشيخ رحمه الله يبين هذا بأصلين شريفين ممثلين، أصلان يؤكدان هذه القاعدة ويبينان حقيقة مذهب السنة والجماعة وأنه المذهب الحق، ويمثل مثلين يؤكد على أن الإثبات لا يستلزم التمثيل، وأن الاشتراك في الاسم أو اشتراك في معنى بعض الصفات لا يستلزم الاشتراك في حقيقة الصفة. ثم يذكر بعد ذلك خاتمة جامعة فيها قواعد لأهل السنة والجماعة. قال: فأما الأصلان، قال: فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه قاعدة الأولى، أن القول في الصفات في بعضها كالقول في بعض، ما يمكن أن نأتي إلى صفات نفهمها بقاعدة تختلف عن قاعدة الأخرى. مثال ذلك، لو جئنا قلنا بأن الله عز وجل تثبت له الصفات الثبوتية كالسمع والعلم والحكمة، لكننا ننفي عنه الصفات الفعلية اللي هو المتعلق بمشيئته كالمجيء والإتيان، نقول هذا باطل. كيف أثبت السمع؟ هل إثبات السمع يستلزم التشبيه بسمع المخلوق؟ قال: لا، سمع يليق به. نقول: كذلك قل مجيء يليق به، واستواء يليق به، وحب يليق به، فما قلته في هذا النوع قله في ذاك النوع. أما أن تفرق بين الصفات وكلها صفات مضافة الله عز وجل والدل عليها واحد، فهذا من التحكم والتناقض. قال: فإن كان المخاطب، إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإذا قلنا بأن الله عز وجل له سمع، وأن إثبات السمع لله لا يستلزم أن يكون سمعه كسمع المخلوق، لأن المخلوق موصوف بالسمع، بل سمع الله سمع يخصه مع قطع تمثيل المخلوق، نقول ذلك في كل صفات الله. الصفات الفعلية والخبرية نقوله في الوجه وفي اليدين وفي الحكمة وفي المجيء وفي الإتيان والنزول، نقول نزول الله نزول يخصه لا يماثل نزول المخلوق، وجه الله وجه يخصه لا يماثل وجه المخلوق، ويده وهكذا رحمته وغضبه. أما نقول لا، إثبات الغضب يستلزم التشبيه، وأما إثبات السمع لا يستلزم التشبيه، فهذا تحكم وتناقض. بل القاعدة واحدة، أنه ما نقوله في بعض الصفات هو الذي نقوله في جميع الصفات. أما من فرق وقال نقول هذه القاعدة في صفة ونثبت على وجه اللائق بالله عز وجل مع أن المخلوق موصوف بها، ونقول لا، أن اتصاف المخلوق لا يعني التماثل، بل وصف الله وصف يخصه، ثم يأتي إلى صفة أخرى يقول لا، لو أثبتناه لاقتضى ذلك التماثل والتشبيه المخلوق، نقول هذا تحكم وتناقض، فما قلته هنا يلزمك في الصفة الأخرى. فإن كان إثبات السمع لا يستلزم التشبيه، فكذلك إثبات المجيء والإتيان لا يستلزم التشبيه. هذا إجمالا القاعدة. قال الشيخ: فإن كان المخاطب، ثم الآن يأتي بهذه القاعدة ويرد على كل طائف من هذه الطوائف، الأشاعرة، المعتزلة، الجهمية. الأشاعرة أثبتوا الصفات سبع ونفوا الصفات الفعلية، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات. قال: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية، يثبتون سبع صفات، يثبتون السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة، ويقول أن إثبات إرادة الله تخصه لا تشبه إرادة المخلوق، وسمعه سمع يخصه لا يشبه سمع المخلوق، فيثبتونها لله عز وجل أن مخلوق موصوف بها، لكن يقول إثبات الله عز وجل على ما يليق به لا يشبه سمع المخلوق ولا تشبه إرادة المخلوق، فقط هذه السبع. طيب لماذا لم تقولوا هذا في باقي الصفات؟ قال لا، باقي الصفات تستلزم التشبيه لو أثبتناها، هذا تحكم. والأشاعرة والماتريدية يثبتون سبع صفات يسمونها بصفات المعاني، وهناك سبع مختلط بها وهي صفات المعنوية، يقول كونه عالما، كونه سميعا، كونه بصير. ما الفرق بين إيش؟ بين صفة العلم وكونه عالما، وصفة السمع وكونه سميعا، يسمون هذه معنوية حتى يزيدوا في إثبات، هي في حقيقتها واحدة. فهم أثبتوا صفات المعاني السبع، وجعل ما يقابلها السمع وكونه هذه صفة، وكونه سميعا صفة أخرى، هذه صفة معنوية، هذه صفة إيش؟ صفة معنى، هذا تحكم باطل. وعندهم الصفات الخمس الأخرى، الصفة الأولى والصفات التي هي كما يسمونها الوجود وعدم ومخالفة الحوادث والبقاء والوجود والبقاء مخالفة الحوادث إلى غير، طيب نسيت. الشاهد أنهم في الحقيقة أنهم يثبتون سبع صفات، ثم الصفات الأخرى التي ذكرناها فهذه يسمونها بالصفات السلبية كالبقاء مخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوجود ونحو ذلك. قال ويجعلون ذلك كله حقيقة، أي أن الله عند الشاعر أن الله سميع حقيقة، وأنه يسمع بسمع هو حقيقة، ويتكلم بكلام حقيقة، وعنده وله إرادة حقيقة. قال ويجعلون ذلك كله حقيقة، وينازع أي من يثبت هذا في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيقول لا، أما الله فلا يوصف بالمحبة، وما وصف به فهو على المجاز، وليس له رضا على الحقيقة بل هو مجاز، وليس له غضب على الحقيقة. قال فيجعل ذلك مجازا، مع أن السبع الأولى يجعلها إيش؟ حقيقة. قال ويفسره، يفسر المحبة والرضا والغضب، إما بالإرادة فيقول محبته إرادة الإنعام، ورضاه إرادة الثواب، وغضبه إرادة الانتقام، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يفسر الصفة بالمخلوق فيقول محبته أن له محبوبا، أو أن له إيش؟ مخلوق هو محبوب، ورضا أن له إيش؟ مخلوق، فيفسر الغضب بغضب المخلوق، فيجعل ما أضيف الله من الصفة لا ليس شيء قائما بذات الله بل هو قائم بالمخلوق، كما ذكرنا يفسر الخلق بالمخلوق فيقول ليس الخلق صفة قائمة بذات الله بها يخلق، بل معنى أنه خالق أي أن له مخلوقا، معنى أنه إيش؟ يرضى، بمعنى أن له مرضيا، لا أن الرضا صفة قائمة بذات الله يعجل. فهو إما أن يفسرها بالإرادة فيجعل إرادة الغضب إرادة الانتقام، إرادة العقوبة، المحبة إرادة الثواب، إرادة الإنعام، أو يجعل الصفة يفسرها بالمخلوقات، يفسرها بالمخلوق، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقول محبته هو الإنعام نفسه، ورضاه هو الثواب نفسه، فيقول معنى الله يرضى أنه ثواب الله، كيف الثواب مخلوق والرضا مضاف إلى الله عز وجل، فالرضا صفة والثواب، الثواب أعيان، إما أن يثاب بالجنة أو بالنعيم أو بالماء أو ما شابه ذلك، وهذه أعيان مخلوقة. قال إما بعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، لا فرق، كيف تثبت سبع صفات وتنفي الأخرى؟ لا فرق. قال بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فما تقول في السمع لا ينبغي أن يقال في الرضا وفي الغضب وفي المحبة. قال فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. إن قال إرادة الله التي يثبتها هي مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته مثل محبة المخلوقين، وهذا التمثيل الذي فررت منه أيها الأشعري. وإن قلت له إرادة تليق به، إن قلت لا أنا عندما أثبت الإرادة لله فهي إرادة تليق به، وإن كان المخلوق موصوم بالإرادة لكن ليس الإرادة كالإرادة. قال وإن قال أن له إرادة تليق به وهي إرادة حقيقية لا مجاز، كما أن المخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به، كما قلت في الإرادة، كما قلت في الإرادة أنه إرادة تليق به وهي إرادة حقيقية، ولا يستلزم إثبات إرادة الله أن تكون إرادته كإرادة مخلوق، قل ذلك في المحبة، وأن محبته تليق به، وأن محبة حقيقية، وأن محبة الله ليست كمحبة المخلوق ولا تماثلها، كما قلت في الإرادة وفي السمع وفي البصر. وإن قال لا أنا إنما تأولت الغضب ونحو ذلك، قال وإن قال الغضب غليان الدم القلب لطلب انتقام، قال أنا نفيت الغضب لأن حقيقة الغضب هو غليان الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، قالوا هذا لا يليق بالله عز وجل بخلاف الإرادة. قيل له والإرادة إن كنت تظن أن الغضب هو هذا، معناه ليس هذا الغضب، هذا إنما هو آثر الغضب، غليان الدم واحمرار الوجه آثر الغضب، ثم أنه ليس أثر كل غضب بل أثر غضب الإنسان، وإلا فإن الجبال تغضب والسماء تغضب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. غضبت السماوات والجبال، طيب هل غضبها انتفاخ الأوداج وثوران الدم واحمرار الوجه؟ الجبل هل يمكن يوصف بمثل هذا والسماوات؟ لا، لكن لو تنزلنا وقلنا بين الغضب هو احمرار الوجه وانتفاخ الأوداج وغليان الدم، قلنا هذا يقال أيضا في الإرادة، فالإرادة أيضا ميل النفس. يقول الشيخ قل له الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فقد يقول لك قال طيب حتى الإرادة لا تليق بالله، لأن الإرادة هو ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة، والله لا يليق به أن يجلب منفعة ويدفع مضرة. فإن قال لا هذا إرادة المخلوق، أن الإرادة ميل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة إرادة المخلوق، قيل لك كذلك الغضب الذي قلت أنه احمرار الوجه وغليان الدم هو أيضا غضب المخلوق وليس غضب الله عز وجل. أي وصفك للغضب، وقلت أن إذا أثبتنا الله عز وجل الغضب وهذا معناه، نقول يقال لك في الإرادة أيضا وفي السمع وفي البصر. فإن قلت لا هذا الإرادة ميل جم منفع نفع مضرة هذه إرادة المخلوق، أما الله ليس إرادته كذلك، نقول كذلك غضب الله ليس كغضب المخلوق. فإن كان غضب المخلوق احمرار الوجه وغليان الدم فليس هو غضب الله عز وجل، بل هذا غضب مخلوق. هذا لو سلمنا أن هذا هو الغضب حقيقة، وذلك ليس الغضب معناه في اللغة هذا إطلاقا، فالغضب عند الإطلاق ليس معناه هذا إطلاقا، بل هذا من آثار الغضب ومن آثار غضب المخلوق والإنسان بالخصوص، وليس تفسير غضب. ولا يوجد في كتب اللغة أساسا غضب هو انتفاخ الوجه واحمرار الوجه وغليان الدم أبدا. لو سلمنا نقول هذا غضب مخلوق، لو هذا معنى الغضب فهو غضب المخلوق، وأما غضب الله يليق به. قال قيل لك وهذا غضب مخلوق أيضا، كما قلت في الإرادة أن الإرادة الميل للنفس جل منفعة دفع مضرق، لما قلت زمت بذلك قلت أن هذه إرادة المخلوق وإرادة الله ليست كذلك، نقول كذلك غليان الدم هو غضب مخلوق وغضب الله ليس كذلك. قال وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، في كل ما أثبت من الصفات السبع يلزمك فيها نظير ما نفيته في ما نفيته. قال وكذلك يلزم، أي هذا من يقول هذا، بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة له لهذا إلا ما يختص المخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له كذلك السمع والبصر والكلام ونحو. إن قال أن السمع والبصر أثبته مع نفي إيش؟ مع نفي خصائص سمع المخلوق ونفي خصائص بصر المخلوق ونفي خصائص صلاة المخلوق، نقول قل كذلك إيش في المحبة، نثبت المحبة مع نفي خصائص محبة المخلوق، ونثبت الرضا مع نفي خصائص رضا المخلوق، ونثبت المجيء مع نفي خصائص مجيء المخلوق. فكما قلت أن نثبت السمع والبصر وإن كان يوصى بالمخلوق لكن مع نفي ما يختص المخلوق، كذلك أثبت المحبة لله مع نفي ما يختص بالمخلوق، فلا يلزم المحبة المخلوق ما يلزم المحبة الله عز وجل. وإن قال لا أنا أثبت المحبة والسمع البصر مع لوازم المخلوق، نقول كذلك إيش؟ هذا هو التمثيل الذي فررت منه. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، يقال له فيما نفاه كما يقوله منازعه فيما أثبته. قال فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن المعتزلي ينفون الإرادة وينفون الكلام، قال لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. أي أهل السنة يقولون للأشعري بمثل ما يقوله هو للمعتزلي، الأشعري يثبت الكلام ويثبت السمع، يثبت الكلام والإرادة مثلا، المعتزلي لا يثبت الإرادة ولا الكلام. المعتزلي ماذا نفاه؟ يقول المعتزلي أن الإرادة إذا أثبتناها فإنها تقتضي أن تكون إرادة الله كإرادة المخلوق، وإذا أثبتنا الكلام لله فإنه يقتضي أن يكون كلام الله ككلام من المخلوق، لأن إذا أثبتنا إرادة هنا وإرادة هنا اقتضى ذلك التماثل. بماذا يجيب الأشعري على المعتزلي؟ الأشعري يقول ماذا يقول؟ يقول لا، الإرادة المضافة لله هي إرادة القديم وليس القديم كالمحدث، وهي إرادة تليق بالله عز وجل مضافة إلى القديم، وأما إرادة المخلوق فهو مضاف إلى المحدث إلى المخلوق فهي تليق به بخلاف إرادة الله عز وجل. فهنا قال أن هذه إرادة هي صفات الله، ولا يلزم إثباتها لله أن تكون كإرادة المخلوق، ولا تكون كصفات المحدثات اللي هي المخلوقات. أهل السنة يقول الأشعري كما بمثل ما أجاب به المعتزلي، فنقول كذلك محبة الله عز وجل، عندما قلت أن المحبة هو الميل النفس أو أن الغضب غليان الدم وانت أحمر الوجه، نقول هذا صفة المحدث. وأما غضب الله فإن الله عز وجل إيش؟ هو الموجد تبارك وتعالى وهو القديم، ولا يلزم الغضب الله، ما يلزم الغضب إيش؟ المخلوق. فقولك أن غليان الدم أو ميل النفس أو ما شابه ذلك هذا إنما هي صفات المحدثات، وأما المضاف من الله علم المحبة والغضب فهو صفة إيش؟ القديم، وليس صفة القديم كصفة المحدث. بمثل ما أجاب به المعتزلي نجيب على من؟ على الأشعري. فإما أن يلتزم قولنا فيستمن التناقض أو أن يوافق المعتزلة. قال فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لو جاء الأشعري يفرق يذكر فرقا جديدا بين إثبات الصفات السبع دون سائر الصفات، كإثبات السمع والبصر والكلام دون الحكمة ودون المجيء والإتيان والوجه واليدين والرحمة والمحبة، فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، أي أنا أثبتت الصفات السبع لأن العقل أدل عليها بخلاف الصفات الأخرى. قال لأن الفعل الحادث، الآن يذكر دلالة العقل على إثبات الصفات السبع، قال الفعل الحادث دل على القدرة، أي كون الفعل الحادث المخلوق وجد دل على ماذا؟ قال دل على قدرة، لأنه لا يمكن يوجد المخلوق إلا إيش؟ إلا بقدرة، لا يمكن يوجد إلا بقدرة، إذ لا يمكن يوجد مخلوق وشيء محدث إلا بقدرة من أحدثه. قال لأن الفعل الحادث دل على القدرة، فقال هذا دليل قدرة العقل. والتخصيص دل على الإرادة، يكون الله عز وجل خص هذا أن يكون أبيض وهذا أسود وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا جبل وهذا مائع وهذا جامد وهذا حي وهذا نبات، قال خص كل مخلوقات لكن الله خص بعضها بعض الصفات. قال التخصيص دل على الإرادة، لأن الله أراد أن يكون هذا أسود وهذا أبيض وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا صلب وهذا سائل وهكذا، قال فهذا دليل العقل، العقل على الإرادة. قال والإحكام دل على العلم، كون الله عز وجل جعل خلقه محكما بديعا في صنعه دل على العلم، العلم هو الذي يجعل الصنعة محكمة. قال وهذه الصفات مستلزمة الحياة، أي كونه العقل دل على قدرته وعلى إرادته وعلى علمه، هذه لا يوصف بها الحي، إن لم يكن حيا فلا يمكن يوصف بالعلم والسمع، هذه فرع عن الأحياء. قال والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام، الحي كونه حي إما أن يكون سميعا أو لا يكون، أو بصيرا أو لا يكون، أو متكلم ولا يكون، ولا يمكن أن يخلى الله عز وجل عن هذه، إذ هذه ملازمة الحي. فهذه دلائلهم العقلية على إثبات الصفات السبع فقط. فقال الشيخ أن هذا الدلالة العقل، بل الصفات الأخرى التي نفيتها قد يدل عليها العقل أكثر من هذه الصفات، إن كان ذلك العقل فالعقل دل على غيرها من الصفات. قال الشيخ قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أي نجيب عليك بهذا الفرق الذي ذكرته، وأنك إنما أثبتت الصفات السبع لدلالة العقل وأن الأخرى من دلالة العقل، نجيب عليك بجوابين. أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني قد يكون الشيء له أكثر من دليل، بطلان أحد الدليلين لا يستلزم بطلان آخر. مثال ذلك لو جاء رجل قال أن مس الذكر ينقض الوضوء، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دون حجاب فقد وجب الوضوء، لو قالك قال يا أخي الحديث هذا ضعيف، الدليل المعين هذا ضعيف، نقول هب أن هذا الحديث ضعيف، فعندنا دليل آخر وهو حديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ وذاك سالم من هذا الضعف. فبطلان أحد الأدلة لا يعني بطلان المدلول، بل قد يكون الشيء المدلول له أكثر من دليل. فلو جاء إنسان يستدل مثلا على مسألة بثلاث أدلة سمعية وثلاث أدلة عقلية، لو بطل بعض الأدلة السمعية كان بعضها ضعيفا أو بعض الدلالات العقلية، نقول يسلم إيش باقي الآخر. أما الشيء إذا لم يكن له إلا دليل واحد فقط فبطل هذا الدليل، نعم بطل المدلول حينئذ، لكن قد يكون للشيء أكثر من دليل. فقال الشيخ عدم الدليل المعين، عدم دليل مخصوص لا يستلزم عدم المدلول. لو قلت بأن العقل مثلا لا يدل على غير صفات السبع، نقول لو فرضنا أن العقل لم يدل عليها لكن عنده دليل آخر هو السمع، عند الدلالة العقلية والدلالة إيش؟ السمع، النصوص. طيب لو كان العقل لا يستقل بإثبات غير صفات السبع، نقول طيب النصوص دليل. ف فلهب أن هذا لا يمكن استدل به، العقل لا يدل عليه بمجرده، لكن دل عندنا السمع. فلو بطل دليل معين سلم دليل إيش آخر، فلا يمكن أن تبطل المدلول بإبطال بعض الأدلة لأنه قد يكون له إيش دليل آخر. قال أن يقال عدم الدليل المعين وهي الدلالة العقلية هنا لا يستلزم عدم المدلول وهو إثبات الصفات المعين. فهب أن ما سلكت من دليل عقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. هي يعني هب أن العقل فعلا لو فرضنا سلمنا وقلنا أن العقل لا يمكن أن يستدل ويثبت إلا سبع صفات فقط، وسائر الصفات كالمحبة والمجيء والإتيان والغضب العقل لا يستقل بإثباتها، العقل بنفسه لا يستقل بإثباتها. نقول هب أن العقل لا يستقل بإثباتها، أوليس عندنا دليل السمع؟ قال فإن ذلك لا ينفي. طيب العقل إذا لم يستقل بإثبات الغضب لكنه لا ينفي، العقل لا يقطع بأن الغضب لا يمكن يوصف به الله. وهنا هنا أمر، هناك أمور العقل يقطع باستحالتها، العقل يقطع أنها مستحيلة، وهناك أمور العقل لا يستقل بإثباتها لكن لا يقطع ببطلانها. يعني مثال ذلك، الشيء ساكن متحرك، حي ميت، العقل يقطع بأن هذا لا يمكن يكون باطل، إما أن يكون ساكن متحرك أما أن يكون في نفس الوقت ساكنا متحركا هذا باطل. فالعقل هنا يقطع بأن هذا باطل مستحيل لا يمكن يوجد، لا يمكن إيش أن يوجد. لكن هناك أمور العقل لا يقطع ببطلانها، ليس عنده ما يدل على بطلانها لكنه يعجز عن إثباته بمجرد العقل، هو لا يثبتها لكن لا ينفيها. ولذلك الشرع كما قال الشيخ الإسلام يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيل العقول. الشرع النصوص لا تأتي بشيء يقطع العقل ببطلانها أبدا، لكنه قد يأتي بشيء العقل لا يستقل بإثباتها، العقل لا يمكن بنفسه أن يستقل بإثباتها يحار فيها لكن لا يقطع بنفيها. لا يأتي الشيء الشرع بشيء العقل يقطع بنفيه. ولكن يقول الشيخ هنا قال فهب أن ما سلكت من دليل العقلي أي في إثبات صفات السبع لا يثبت ذلك، أي لا يثبت غير صفات السبع، فإنه لا ينفي. العقل لا ينفي الغضب ولا ينفي المجيء ولا الإتيان ولا الوجه واليدين، قد لا يستقل بنفسه بإثبات الوجه واليدين لكن لا يقطع بنفيها. قال وليس لك أن تنفيه بغير دليل، ليس لك أن تنفيه بغير دليل. إذا كان العقل لا يستقل بإثباتها لكن لا ينفيها، وأنت الآن نفيت تقول لا يوصف بالغضب لا يوصف بكذا العقل، نقول العقل وإن دل على أنه لا يمكن يستقل، أي لو فكر الإنسان من غير دلالة نصية هل يمكن أن يستدل أن الله لا بد أن يوصف بالغضب، نقول لا قد العقل لا يستقل بإثباتها، لكن ليس في العقل ما يدل على أن الله لا يمكن أن يوصف بالغضب أي لا ينفيها. قال وليس لك أن تنفي بغير دليل، إن قلت بأن العقل لا يدل على إثباتها نقول نعم إن كان لا يدل على إثباتها لو سلمنا لك، لكنه لا يدل على نفيها أيضا وأنت قد نفيتها كيف تنفيها إذن. قال وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، كونك تنفي ما جاء إثباته عليك الدليل، لابد أن تستدل عقلا بأنها منفية. قال كما على المثبت الدليل كذلك مثبت، كما أثبتتم الآن السمع بالدليل كذلك إذا نفيتم الغضب بالدليل العقلي لابد أن العقل يدل على نفيه، فكما أنه دل على إثبات السمع وأنت نفيت الغضب لابد أن يدل العقل على نفي الغضب، نقول إن كان لا يدل استقلالا على إثباته لكن لا يدل على نفيه. قال والسمع قد دل عليه، هب أن الدليل العقلي تعذر هنا لم يستقل بإثبات الغضب بإثبات المجيء بإثبات الوجه لا يستقل بها لكن لا ينفيها. طيب إن لم نستطع أن نستدل عليه بالعقل، طيب أليس عندنا دليل السمع بل هو أولى؟ قال والسمع قد دل عليه، السمع له النصوص كتاب والسنة، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمع. فإذا جاء السمع بإثبات الشيء ولم يعارضه سمع آخر، جاء نص بإثبات الوجه ولم يأتي نص ينفي الوجه، طيب ولم يأتي عقل يدل على نفيه، لو فرضنا العقل لا يدل على إثباته لكن لا يدل على نفيه، قال ولم يعارض هذا الدليل السمعي، لم يعارضه معارض عقلي يدل على نفيه ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم المعارض المقاوم. فجاء دليل سمعي وهو سالم من المعارضة، لم يعارض بدليل سمعي آخر ولم يعارض دلالة عقلية، يجب إثباته، كيف نفيت أنت؟ قال هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يجاب عليهم أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. الجواب الأول هذا جواب يكفي، هذه طريقة في الرد والجواب عليه. ملخصها أننا لو فرضنا أن الدليل العقلي لا يثبت ما نفاه الأشعري من الصفات لكنه لا ينفيها، وكونه إيش لم ينفيها لا يمكنك أن تنفيها أنت بذات العقل، لأن العقل لا ينفيها. أنت متى تستدل بأن العقل بأنها لا تثبت بالدلالة العقلية؟ إذا كان العقل يقطع بانتفائها واستحالتها، والعقل لم يدل عليه، وغاية العقل ألا يدل على إثباتها، وعدم دلالته على إثباتها لا يدل على نفيها. يعني مثال ذلك، رجل مثلا اليابان، قيل له هناك دولة اسمها بورما مثلا أو اليابان، هو لا يعلم ذلك، هل يمكن أن ينفي ذلك؟ لا ينفي إلا بدليل. نقول عدم علمك ببلدة تسمى بورما أو اليابان لا يعني أنها غير موجودة، فكونك غايتك أن تقول أنا لا أعلم، لكن ليس لك أن تقول غير موجودة. كذلك يقال غايتك أن تقول العقل لا يستقل بإثبات غير صفات السبع، نقول قف عند هذا، لكن العقل لا يدل على نفيها، وأنت نفيت، لا يمكنك أن تنفي إلا بدلالة العقل، أي إلا أن يدل العقل على نفيها. فإذا كان العقل لا يدل على نفيها وجاء السمع بإثباتها، وهذا دليل السمعي النصي لم يعارضه معارض لا من دليل سمعي آخر ولا من دليل عقلي، العقل لم يقطع بنفيها، وجب إثباته إذ هو دليل سالم من المعارض. قال فيجب إثباته ما أثبته الدليل السالم من المعارض عن المعارض المقاوم. طيب، قال الدليل الثاني أو الجواب الثاني على الأشعري في إثبات الدلالة العقلية، يقول السبع إنما أثبتها لأن العقل دل عليها ولم يثبت الأخرى، أن يقال له يمكن إثبات هذه الصفات أي التي نفيتها بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، أي كما أثبت السمع بالعقل يمكننا إثبات الصفات الأخرى بالعقل أيضا بنفس الدليل الذي استندت إليه. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، ألم تقل بأن التخصيص يدل على الإرادة؟ طيب كذلك نفع العباد بالإحسان إليهم، الله ألم يحسن إلينا؟ ألم يحسن إلينا بالسمع والبصر والقوة والرزق والإعانة والحياة والصحة والعافية؟ أولا يدل هذا على الرحمة؟ يدل على الرحمة، بل هذا من أعظم الرحمة، بل دلالة الإحسان على الرحمة أعظم من دلالة التخصيص على الإرادة، هذه دلالة عقلية. قال فيقول نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، كما أثبت الإرادة بالتخصيص أن الله جعل هذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير وهذا جامد وهذا مائع، وقلت أن كون موجودات مختلفة في صفاتها وفي هيئاتها في تركيبها فإنه يدل على التخصيص، نقول كذلك الإحسان إلى المخلوق يدل على الرحمة. قال وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، كون الله عز وجل يأتي للمطيع فيكرمه وينعم عليه بالصحة والعافية وسعة الصدر وراحة البال والنصر على الأعداء والتأييد وسكينة البال والفرح والأنس بالله عز وجل ودفع المكاره، أولا يدل هذا على المحبة؟ وذاك هذه لا توجد في حق من في حق الكافر، بل الكافر تترى عليه العقوبات وقد يمهله الله ثم يأخذ أخذ عز المقتدر. طيب كذلك إكرام الطائعين، كلما طاع الإنسان وجد إيش أثرا لذلك، فتجده أن الله يبتلي بالمصائب في وقت ذنوبه، فإذا تاب الله وأناب وجد الأمر قد تغير، أولا يدل هذا على محبة الله؟ قالوا إكرام الطائعين يدل على محبتهم دلالة عقلية، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، فهذه دلالة عقلية على المحبة وعلى البغض، إذ إن معاملة الله للمؤمن ليست كمعاملة الكافر، ويدل على إثبات المحبة للمؤمن والبغض للكافر، وهي دلالة عقلية كما أثبته بالتخصيص في إثبات الإرادة أو جعلته بالتخصيص دلالة على الإرادة. قال كما ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. الدلالة على الحكمة أعظم دلالة إرادة، الله عز وجل حكيم تبارك وتعالى، وضع الأشياء في مواضعها، جعل النبات على هيئة معينة، وركب الحيوان تبارك على هيئة معينة، جعل الطائر له جناحان، وجعل الحيوان المفترس له نابان وله مخالب، وجعل السمكة تبحر ولا يستطيع غيرها، وهكذا كل هذا، وكذلك ركب الإنسان العقل الذي يستدل به على الطاعة وعلى معرفة الله تبارك وتعالى، وجعله اليدين ليستعين بهما، واليدين واليقدمين ليمشي بهما، وجعل القلب والأعضاء هذا إيش يضخ الدم وهذا يهضم الطعام. أوليست هذه المخلوقات وهذه الأشياء تدل على حكمة بالغة؟ ولك من نظر إلى خلق الله عز وجل والسماء واختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وأثره على النبات وعلى الإنسان وعلى الحياة وعلى الحركة، وجعل النوم سباتا والليل لباسا والنهار معاشا، كل هذه ألا تدل على حكمة؟ ولا الشعر ينفون الحكمة، يثبتون الإرادة وينفون الحكمة. نقول دلالة ما أودعه الله عز وجل من الأسرار ومن صفات المخلوقات التي تترتب عليها الغايات المحمودة في مفعولات الله ومخلوقاته تدل على الحكمة أعظم من دلالة التخصيص على الإرادة، أعظم بكثير، وهي دلالة عقلية. كيف نفيتم ما يدل عليه العقل بشكل أظهر وأثبتتم ما هو دونه؟ إن كان العقل يدل على يجعل التخصيص دلالة على الإرادة، فإن العواقب الحميدة وصفات المخلوقات وما أودع الله من أسرار يدل على حكمة أعظم من دلالة التخصيص على الإرادة، وهي دلالة عقلية. قال كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أولياء وعقل. طيب، قال والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، أي حتى في أوامره، حتى في أوامر لماذا أمر الله بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج، لها غايات. الزكاة لها غاية عظيمة، لماذا نهى الله عن الربا، ولماذا نهى عن الغش، ولماذا نهى عن الغرر؟ واليوم العلم يقطع بأن الربا من أعظم ما يفسد الأموال، وإنما حرمه الله عز وجل لما يترتب عليه من الآثار السيئة. وهكذا حرم الله الزنا وحرم الله شرب الخمر لأن آثاره سيئة. أولا يدل تحريمه للخمر على حكمة بالغة؟ حكمة بالغة. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وحرم الله الخمر والميسر، وقال يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالشاهد أن من نظر لحكمة الله في خلقه وحكمة الله في أمره وشرعه علم أن من أعظم الدلالات هذه لنظر في حكم الشر مأمورات والمشروع والمخلوقات قطع العقل بأن هذا الذي فعل أمر وهذا الذي خلق لا بد أن يكون مصوب بالحكمة. ودلالة العقل على الحكمة في الغاية المحمودة من مأموراته ومخلوقاته أعظم من دلالة التخصيص على الإرادة. قال تدل على الحكمة البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. العلة الغائية أي الذي يوجد شيء لأجله، فإن الله عز ركب العين وخلق الأذن لغاية، وجعل القلب لغاية، وهكذا خلق النبات لغاية، وهكذا شرع الله عز الصلاة لغاية والزكاة لغاية وحرم الخمر لغاية. فهذه علة غائية ودلالة شيء على علته الغائية التي من أجلها وجد أو أمر أو نهي عنه أعظم من دلالة إيش على أداة التخصيص على المشيئة. قال لقوة العلة الغائية أي العلة ترتب عليها إيش الحكمة الغائية التي شرع الشيء لأجلها أو خلق لأجلها. قال لهذا ما كان في القرآن من بيان ما في مخلوقات من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من دلالة على محض المشيئة. فهذا الجوابان يجاب بهما على من على قول الأشاعرة وعلى الدعاء ما أننا إنما أثبتنا الصفات السبع لأن العقل دل عليها ولم نثبت غيرها لأن العقل لم يدل عليها، فيجاب عليهم بهذين الجوابين. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتم.